في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا. وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
يعني في نسخة، يعني أقول في نسخة موجودة فيها. وعن زين طيب
صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا.
مش عندكم أخرجه كذا؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
لا،
المفترض أنه
وأخرجه عندكم الواو؟ وأخرجه. نعم
صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه. نعم.
وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
لقي ركبا بالروحاء فقال: نعم
صلى الله عليه
وسلم. نعم. لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟
نعم. لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟
قالوا المسلمون. عندكم ها؟ قالوا المسلمون. نعم.
قالوا المسلمون. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت:
فقالوا من أنت؟
قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الكلام بإذن الله في كتاب الحج من كتاب البلوغ. ومعلوم أن هذا الكتاب كتاب عظيم، والمصنف رحمه الله اعتنى بالأخبار التي أوردها مما يستدل به الفقهاء رحمة الله عليهم، والمقام قد لا يتسع للكلام على كثير من معاني الأخبار، وسيكون الكلام بإذن الله على مجمل الأخبار مع إشارة إلى شيء من العلل إن كان هناك أحاديث معللة، وهي موجودة في بعض الأخبار التي ذكر المصنف رحمه الله، والإشارة إلى ما تيسر من فقه هذه الأخبار. قال رحمه الله: كتاب الحج باب فضله وبيان وباب فضله وبيان من فرض عليه. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في دلالة على مشروعية العمرة إلى العمرة، وهذا مشروع باتفاق. وقد ثبت في الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ أو قال: ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. أما قول ثم أي، هذا ثبت في حديث مسعود في الصحيحين: سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد، وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام الجهاد وقدمه على الحج. وللعلماء كلام مبسوط كثير في التقديم والتأخير في هذه الأخبار، ومن أحسن من تكلم على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وقد ذكر شيئا من كلام الملقن رحمه الله، موجود في الأصل في إحكام الأحكام شرح العمدة، وأيضا بسط الكلام عليها لمن أراد الاستفاء بن مفلح رحمه الله في الفروع في الفروع، لعله فيما أذكر في كتاب صلاة التطوع، في كتاب الصلاة ذكر كلاما عظيما وذكر أخبارا كثيرة في هذا الباب، فبسط المقام فغفر الله له ورحمه. وأيضا روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأخرجه النسائي من حديث ابن مسعود، وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنهما، وعامر بن ربيعة وأحمد من حديث عامر بن ربيعة، لكن وقع خلاف بين أهل العلم في حديث عامر وحديث عمر، قيل إن فيه وهما، وبالجملة الحديث صحيح لكثرة طرقه في قوله: تابعوا بين الحج والعمرة، لدلالة هذا الخبر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث. والرفث على الصحيح كل ما يخاطب به النساء لا يختص بالجماع على قول الجمهور، والصواب أنه كل ما يخاطب به النساء من جماع ومن مقدمات الجماع. ولم يفسق أي بالوقوع في معصية أو في ترك واجب، فهذا هو المفسر والمبين لقوله الحج المبرور، وأن بر الحج يكون بترك المفسد له من جماع أو مقدمات تؤول إليه، وكذلك الوقوع في الفسوق وهو المعاصي القولية والفعلية، سواء كانت محرمة على سبيل الإطلاق في الحج وغير الحج، أو كانت محرمة لتحريمها في الإحرام. أما ما جاء في اللفظ من حديث جابر عند أحمد رحمه الله أنه قال: سئل ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وبذل السلام. فالحديث سناده ضعيف، وإن ثبت فإنه من أفراد بر الحج. وحديث عائشة رضي الله عنها: هل على النساء جهاد؟ حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح بلفظ: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا دليل على وجوب الحج على النساء ووجوبه على الرجال من باب أولى. وكذلك أيضا في نفس الحديث: الحج والعمرة، في دلالة على وجوب العمرة، وهذا هو الصحيح وقول أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ويعني عدم وجوب العمرة، والصواب وجوبها لهذا الحديث، وهو أصح ما ورد في الباب، يلي حديث أبي رزين العقيلي عند الخمسة أنه قال: إن أبي لا يستطيع الركوب ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وأيضا ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حيث صبي بن معبد أنه أهل بهما جميعا فقال له زيد بن صوحان وآخر نرى ذا ترى ذاك أضل من بعيره، فقال فكأنما حملوا علي صخرة. فجاء إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أنه أهل به من قال أنه قال إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال رضي الله عنه لقد هديت أو قد هديت لسنة نبيك، والشاهد قوله رأيت الحج والعمرة مكتوبتين أو مكتوبين علي، فأقره على أنهما مكتوبان أي واجب أنه مكتوبان أي واجبان. والمعنى قال سنة نبيك، وهذا يبين وجوبها بالسنة من قول عمر، وكذلك أيضا في حديث جبرائيل في الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة من حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الإسلام والإيمان. وعند ابن خزيم إسناد صحيح قال وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر ذكر العمرة. هذه أربعة أدلة، هناك أدلة أخرى في المسألة قد لا تنتهض على الدلالة، وهذه الأدلة الواحد منها يكفي لوجوب الحكم الذي وردت فيه، فكيف مع تضافرها واجتماعها. وحديث جابر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله بالحديث، قال وأن تعتمر خير لك. المصنف رحمه الله على طريقة الفقهاء يورد الخبر وما يعارضه، أورد حديث عائشة الدال على وجوب العمرة على النساء، فوجوبها على الرجال من باب أولى لضعفهن عن هذا العمل بالنسبة يعني للرجال. والحديث الثاني قال وأن تعتمر خير لك، يدل على أن العمرة ليست واجبة. وهذا الحديث ضعيف، ولهذا قال رواه أحمد الترمذي والراجح وقفه، وبالجملة هو حديث ضعيف من طريق الحجاج بن طاس بن أبي ثور بن هبيرة النخعي، وهو ضعيف مدلس رحمه الله فلا يصح الحديث. وكذلك قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، وقوله ضعيف فيها يعني فيها قصور، فيها قصور، والصواب أن يقول ضعيف جدا، لأنها من طريق نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي، وهو متروك بل هو وضاع، واتهمه بوضع الأحاديث جمع من أهل العلم، وهو المشهور بوضع أحاديث فضائل القرآن المروي عن أبي بن كعب، وقد رواه المستغفر رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، ورواه أيضا غيره، وهذا مما يؤخذ عليه مع أنه إمام حافظ كبير. كيف يروي هذا الحديث الذي قد ثبت أنه موضوع وركاكة لفظه مما يعلمه الصبيان فضلا عن أهل العلم، ولا يليق نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل القرآن سورة سورة. ولهذا لما حوقق في الأمر قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فاتخذت ذلك حسبة، يعني وضع الأخبار حسبة، ولا شك أنه إن أحسن به الظن أراد ذلك، وإلا فوضع الأخبار في الغالب يكون قصدا يكون من كثير من الزنادقة، واشتهر بذلك عبد الكريم بن أبي العوجة، ولما قال إني وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فذكر لعبد الله بن المبارك قال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، وهكذا فعلوا ولله الحمد، فالله حافظ دينه وكتابه سبحانه وتعالى. ومنهم من يضعها ومنهم من يضعها تقربا إما للحكام أو تزلفا للعامة، وهذا واقع من كثير من الوضاعين الذين يضعون الأخبار. والحديث مروي إلى أبي بن كعب، وقد تتبعه بعض أهل العلم فوجد واضعه شيخ من شيوخ الصوفية بعبادان، فلما وصل إليه وجده في غرفة مع جماعة له، فقال من أخبرك هذا الخبر؟ فقال لم يخبرني به أحد، إنما وضعته أنا، يعني كما قال نوح بن مريم وضعه حسبة، فبين العلماء أنه مكذوب. فهذا الخبر من طريق هذا الرجل، فيعني يجب ذكره وبيان حاله، وهذا منص العلم عليه أن الخبر الموضوع حينما يذكر فلا يجوز السكوت عليه لا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة. وقوله عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان والخبر لا يصح. وقد أخرجه المصنف رحمه الله لم يذكر من خرجه، وقد أخرجه ابن عدي والبيهقي وهو من طريق ابن لهيعة وفيه ضعف أيضا، لكن كما تقدم الشواهد والأدلة في أدلة في وجوب العمرة تقدمت. والمصنف رحمه الله لو أنه قدم هذا الخبر مع حديث عائشة لكان أليق، لأنه مناسب له من جهة أنه دال على وجوب العمرة كما يجب الحج. حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة في قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، وجمهور العلماء على أنهما الزاد والراحلة، والزاد والراحلة يعني الراحلة التي تحمله والمال الذي يمكن أن يقضي به حاجته من خروجه من بلده لا يرجع إلى بلد، زائدا عن حاجته وحاجة أهله إن كان له من ينفق عليهم. لكن الحديث لا يصح من طريق بهلول بن عبيد، وجاء له طرق أخرى أيضا لا تثبت يعني من طرق أخرى عند الحاكم وغيره. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أيضا قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. والصواب أن يقول ضعف شديد، لأنه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث، ومثل هذا لا يقال وفي إسناده ضعف، لأن قال وفي إسناده ضعف أقل من قول إسناد ضعيف، لأن قال وفيه ضعف يعني الظرفية هنا تفيد أنه مشتمل على بعض الضعف وليس كذلك، بل هو متروك الحديث، والمتروك قريب من المتهم فهو ضعيف جدا. وابن أحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها ضعيف، ومنها العلم من جودها بمجموع طرقها وأخذ به الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. لكن القرآن دل على هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا مطلق المكنة، ونص عليها سبحانه وتعالى مع أن جميع الفرائض والواجبات مشروطة بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكونه سبحانه ينص على الاستطاعة في الحج دل على أنها استطاعة خاصة، وأخذ الجمهور من هذه الأخبار. ومن دلالة الآية أنه لا بد من شيء يوصله، هذا هو على الأغلب، لكن لو كان في مكة أو قريبا من مكة ويمكنه أن يحج بزاده المعتاد الذي يطعمه كل يوم، فالصحيح أنه لا يشترط الزاد ولا الراحلة إلا في هذا الوقت الذي قد يشق الحج بلا سيارة. فلو كان مثلا في مكة ولا يستطيع، لأنه قد لا يستطيع أن يحج على قدميه للمخاطر الحاصلة، لكن لو فرض ذلك كما يفعل كثير من الناس وزاده المعتاد الذي يكفيه في سائر الأيام، فالصحيح أنه يلزمه الحج لأنه مستطيع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أنه لقي الركب عليه قالوا المسلمون، فقال وأخبر أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قال: نعم ولك أجر، دل على أن الصبي والصبية أن حجهما صحيح، والمعنى أن قلم الحسنات يجري عليهما، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وليس لوالديهما كما قاله بعض العلم. وذكر بعض الناس أن هناك حديثا في مسند أحمد وأشار إليه صاحب الإنصاف، وقال: حدثني بعض طلاب العلم أن في مسند أحمد حديثا أن أجره لوالديه. وهذا الحديث سبقا بحثت عنه مسند ما وجدته، وصاحب الإنصاف رحمه الله لم يجزم، إنما قال حدثني، إما نسبه إلى بعض طلاب العلم أو أهل العلم. وظاهر الأخبار أن أجره له كما قال عليه الصلاة والسلام ولك أجر، قتل هذا لحج؟ قال نعم ولك أجر. وأيضا رواه الترمذي من حديث جابر، رواه الترمذي من حديث جابر مثل حديث ابن عباس، وهو بشاهد حديث ابن عباس حديث جيد، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله في حديث ابن عباس في حج الصبي وأن عليه حجة أخرى. نعم
صلى الله عليكم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن ابن عباس تقدم ذكره رضي الله عنه، كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فجاءت امرأة من خثعم، خثعم من كهلان، تعود، فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب الحج على الشيخ الكبير إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا. وهذا الحجر، وهذا الحديث ربما استدل به بعضهم على جواز كشف المرأة وجهها، والمسألة معروفة، وأدلة وجوب الحجاب بسطها العلم، لكن خصوص هذا الحديث لا دلالة فيه، لأن أقصى ما يمكن أن يكون حديثا محتملا، والحديث المحتمل يرد للأحاديث الصحيحة والأدلة الصحيحة والأدلة الواضحة في الكتاب والسنة. هذه قاعدة أهل العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، لكن طريقة غيرهم ربما يردون المحكمات إلى المتشابهات. فإذا أشكل عليك الأمر غاية ما تقول: هذا الحديث محتمل لكذا ومحتمل لكذا، نرده إلى الصريح، كشأن كلام أهل العلم حينما يقول كلاما محتملا ونرى له كلاما صريحا، فنرجع إلى اليقين، واليقين لا يزول إلا بالشك، لا يزول بالشك، وهذا من هذا. ثم أيضا نعلم أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أبي داود وحديث أسماء في الموطأ: كنا حجرة وكنا يسرن وحدهن لا يخالطن الرجال، وكان الرجال إذا مروا والنساء يسرن، وهو هؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق، يعني كل منه في طريق، تقول: سدرت إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فكيف إذا كان النساء وحدهن في الطريق يسرن وحدهن، والرجال وحدهم، والرجال يمرون، ومعلوم أن طريق الرجال طريق مستقل، وقالت: إذا مروا بنا، ما قالت خالطونا أو مروا بنا، وهذا يبين أنهم كانوا مستقلين، وهذا واضح، كان النساء يسرن وحدهن، وإذا نزلوا نزل كل رجل مع أهله، لكن كنا يسرن وحدهن. فإذا كان النساء يسترن وجوههن حال مرور الرجال، حال مرور الرجال، فكيف إذا كانت جاءت تسأل، كانت جاءت تسأل، فسترها له من باب أولى، والنظر إلى ونظره إليها ونظرها إليه يكون حتى ولو كانت كاشفة، وليس في الحديث ما يدل على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في رواية عند أحمد: هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر له. وجاء رواية أخرى أنه لوى عنق الفضل، وقال الفضل وقال العباس: لويت عنق ابن أخي، قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا يبين أن الشاب والشابة حينما يجتمعان لا يؤمن الشيطان عليهما، خلاف ما يقوله بعضهم أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في شابين معه في الحج وهما محرمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل يقول ذلك، فكيف لا يؤمن الشيطان مع غيرهما فيما يدعيه أناس هو في الحقيقة مبطلون لا يريدون إلا أن تسفر المرأة وأن تخالط الرجال فيفسدونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث كما تقدم في أنه عليه الصلاة والسلام جعل يصرف الفضل إلى الشق الآخر، وفيه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن فريضة الله على عباده الحج، في أنه كان أو وجب عليه الحج، وعلم ذلك بأنه يجب الحج عليه لأنه مستطيع. وقد رواه أيضا النسائي أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح قال: والحج مكتوب عليه. ورواه أحمد والترمذي أيضا من حديث علي رضي الله عنه بنحو من حديث ابن عباس في قصة الخثعمية، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج عنه، وفيه دلالة على جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. وهذا الحديث مخصص عند جمهور العلماء بحديث ابن عباس الآتي، وفيه: هل حججت عن نفسك؟ وأن من يحج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه. وهذا فيه بحث لأهل العلم لإطلاق حديث ابن عباس المتقدم، لكن هذا هو الأظهر وهو الصواب، إلا في مسألة وهو من كان غير مستطيع للحج، لا يستطيع الحج، هل يجوز أن يحج عن غيره؟ هذا محتمل، يجوز أن يحج عن غيره محتمل، يقال إن من لم يكن مستطيع الحج فإنه يحج عن غيره لأنه غير مخاطب بالحج، فالحج في حقه نافلة، كما لو كان وجب على الحج فحج ثم أراد أن يحج عن غيره لأنه غير مخاطب بالحج ابتداء فإنما هو في حقه نافلة، فلو حج كان مؤديا للفريضة. وقول: لا يثبت على الراحل، يبين أيضا أنه من شق عليه الحج أو شق عليه ركوب السيارة أو الطيارة فإنه لا يجب عليه الحج وإن كان قوي البدن، لأنه يشق عليه ذلك. وعنه أيضا الحديث الآخر في أن امرأة من جهينة، وقع خلاف في هذه الروايات بسطه العلماء في نفس السائل والسائل والشيء المسؤول عنه، وفيه أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج عنه، ومثل: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. وفيه قضاء الحج سواء كان واجبا بأصل الشرع أو كان وجوبه بإيجاب المكلف عن نفسه نذرا بأن يكون نذرا. وهذا يبين أن من نذر نذرا فإنه يجب على الحج. وقد يقال إن إطلاق قوله عليه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قد يقال إن إطلاق اللفظ يشمل الحج الذي في الذمة والحج المعين، لأن بعض العلماء فرقوا في النذر بين النذر المعين وبين النذر الذي في الذمة، فقالوا النذر المعين لا يجب عليه أن يحج إذا لم يدرك عام الحج، أما إذا كان نذرا مطلقا فإنه يجب عليه ذلك كنذر الصوم المطلق أو النذر المعين. وهذا الحديث يؤيد قول من قال إنه يجب عليه بنفسه إن أدرك وقت الوجوب أو يجب أن يحج عنه من ماله إذا مات، لأن النبي لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما يقول علماء رحمة الله عليهم، لم يستفصل يعني هل نذرت هذا العام أو نذرت نذرا مطلقا. وحديثه في أيما صبي في دلالة على أنه إذا حج الصبي فإن عليه حجة أخرى، إذا بلغ الحنث، الإثم وهو قلم التكليف، وكأن فيه إشارة أن الذي يكتب عليه أن الحنث يكتب عليه إذا بلغ، كما أنه إذا بلغ. أما قلم الثواب فإنه يجري عليه قبل ذلك كما تقدم في حديث ابن عباس وحديث جابر أنه قال نعم ولك أجر. أما قلم المؤاخذة فإنه لا يكتب عليه حتى يبلغ الحنث وهو التكليف. وكذلك أيضا أيما عبد حج، وهذا قول عند عامة العلماء، وخالف بعضها العلم كالظاهرية، وأنه إذا حج فإنه لا يجب عليه. وحديث عباس شاهد لقول الجمهور وعامة العلماء في هذا، وأنه يجب على الصبي الحج. أما الصبي هذا لا إشكال في ذلك، وكذلك المملوك إذا عتق فإنه يجب عليه حج حجة أخرى. وحديث رواه ابن أبي شيبة واختلف العلماء فيه، والراجح رفعه، لأنه روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي. وقد رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، وأبو محمد مخازن من أخص الرواة عن أبي محمد سليمان ابن مهران الأعمش. وجاء أيضا الحديث من بروايات أخرى تدل على أنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا، فالموقوف لفظا مرفوع حكما، وهذا هو قول عامة العلماء كما تقدم. وعنه يعني عن ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة، وهذا فيه أن خلوة الرجل بالمرأة لا تجوز، وجمهور العلماء يجوزون الخلوة مع انتفاء يجوزون إذا كان معها نسوة ثقات أو معها امرأة ولا يشترط المحرم. وذهب بعض الشافعية إلى ظاهر الحديث وقالوا لا يجوز الخلوة بامرأة أجنبية بغير محرم ولو كان معها غيرها من النساء، والجمهور فسروا ذلك بالحديث الأخرى الصريحة الواضحة بالدلالة على أنه يجوز أن يدخل الرجل على نسوة، وكذلك إذا انتفت الخلوة بوجود مثلا مميز، وكذلك أيضا وجود بنت مميزة أو وجود امرأة أخرى. هذا هو قول جمهور العلماء، ولم يشترط المحرم إلا في السفر، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا أيضا واجب عند عامة العلماء، وحكي الاتفاق وثبتت الأخبار في ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم، وفي لفظ صحيح أيضا هو في الصحيح مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وروى أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم، وهو وإسناده صحيح. البريد ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني أي تسير 12 ميلا، يعني مقدار يعني ما يقارب 20 كيل تقريبا. وعند الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث ابن عباس ومن حديث هريرة من مسيرة ثلاثة أميال، وهذا يبين أن المقصود بالسفر هنا هو السفور في البرية، لا السفر الذي يكون سفرا يعني من بلد إلى بلد مجرد الخروج، وإن لم يكن مسمى سفر، لأن الأخبار في الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة وأطلق وأطلق، وجاء التقييد بلفظ ثلاثة أيام من حديث ابن عمر، وبيومين من حديث سعيد الخدري، ويوم أو ليلة من حديث هريرة، وبريد من حديث الآخر عند أبي داود. فدل والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق إذا كان له أكثر من قيد فإن التقييد مجرد تمثيل، وأن المقصود هو مطلق الخروج، وأنها لا تخرج مسافة بعيدة أو قريبة إلا من أحرم، إلا الخروج المعتاد لمرافق البلد، كما كانت أسماء رضي الله عنها تخرج لمزرعة الزبير، وكانت تعلف فرسه، وكانت تخبز رضي الله عنها، وكذكرت يعني ما معناه أنها على مسيرة ميلين، فهذا الخروج لا بأس به مما تخرج به المرأة، لكن بشرط أن لا يكون خلوة مع أجنبي، لا يجوز أن تخلو مع أجنبي إلا معها غيرها، إلا إذا كان مع غيرها إذا كان خروج. أما إذا كان في البلد أو نحو ذلك فلا يشترط المحرم على الأظهر كما هو قول الجمهور، وأدلته معلومة، إنما يشترط أن يكون من معها من سائق أن يكون مأمونا. الشرط الثاني أن يكون أيضا هي مأمونة بأن تأمن نفسها، وشرط ثالث أن لا تكون متطيبة، وشرط الرابع أن يكون معها غيرها، وألا يكون المكان الذي تجلس معه يكون ضيقا بحيث تكون ملاصقة للأجنبي، مثل بعض يعني الأماكن الصغيرة أو السيارات الصغيرة التي ربما تكون قريبة منه، لأن الشارع يسد أبواب الشر، والعلة أو الحكمة ظاهرة، وإذا ظهرت الحكمة فإن الحكم يعمم في هذه وفي غيرها. وفي أنه قال إن امرأتي اكتتبت في يعني كذا وكذا في غزوة كذا وكذا، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج فحج مع امرأتك، دل على أن المرأة لا تحج إلا مع محرم. وجاءت رواية عند الدارقطني لا تحجن امرأة، نص على الحج، وهذه رواية ضعيفة لكن الأحاديث صريحة. قال ابن المنذر رحمه الله كل منهم اشترط شرطا، والحديث دال على كيف يترك شرط الشارع، يعني هي معنى كلام ابن المنذر رحمه الله، يقول كل من اشترط شرطا شرط كذا، وكيف يترك شرط الشارع ويؤخذ بشروط الفقهاء. الشارع اشترط شرطا واضحا بينا أنه لا بد من محرم وأطلق السفر، فكيف يؤخذ باشتراطات الفقهاء التي هي محل أخذ ورد ويترك ما شرطه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب ما دل عليه إطلاق الخبر، وأنه لا بد من محرم. وهل يشترط في المحرم البلوغ؟ الجمهور على أنه لا يشترط فيه البلوغ، وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط البلوغ، وذهب الشافعية والأحناف إلى أنه يكفي المراهق، وذهب المالكية إلى أنه يكون مميزا، لكنه إذا كان يعني يمكن أن يقوم بحاجاتها، وهذا القول جيد، يعني عدم اشتراط البلوغ إذا كان مثله يعتمد عليه، لأن صحبته لها ليس من باب الولاية عليها، من باب تأمين حاجاتها، لا كما يقول يعني كما قال بعضهم أنه إذا كان هو يولى عليه فكيف يكون وليا عليه، ولا يخرج للولاية عليها، إنما ليقضي حاجاتها وليكفيها يعني بعض الأمور التي قد تكون سببا في مخالطة الرجال أو نحو ذلك. فهذا هو المقصود، والأظهر والله أعلم أن الحكمة في هذا ظاهرة، والقول الصحيح أن التعليل بالحكمة يجوز، وهو أوسط الأقوال الثلاثة في التعليل بالحكمة، أن التعليل بالحكمة يجوز إذا كانت ظاهرة، ولها أمثلة معروفة عند الفقهاء رحمة الله عليهم. والحكمة في كونها يكون معها محرم هو يعني القيام عليها، وإلا فالبالغ قد يكون صغيرا، قد يكون يبلغ مثلا وهو صغير، وقد لا يبلغ وهو كبير يعني من جهة السن. فدل على أن المعنى أن يكون، فدل على أن المراد من ذلك هو أن يكون قائما بخدمته. والنبي أطلق مع ذي محرم ولم يشترط البلوغ عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من يقوم بحاجاتها فإنه يكفي، لكن يراعى في ذلك من يكون أهلا لذلك. وإن كان احتياط المرأة وأن لا تسافر إلا مع بالغ هو الأحسن والأولى، أخذا بالحيطة ثم يكون موافقا لقول عامة أهل العلم. وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنه في الذي حج عن شبرمة، وفي دلالة على أن من، وهذا الحديث الصحيح أنه مرفوع لأن الذي رفعه عبده بن سليمان وهو ثقة رحمه الله، ولذا فإن رفعه مقبول، واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، والأظهر هو قول من قال إن الوصل إذا كان الواصل ثقة فإن يحكم بوصله، وهذا هو الصواب، هو الذي عليه فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم. ثم الحديث له شاهد من حديث جابر عند الإسماعيلي في مستخرجه، ورواه الطبراني في الصغير بسند حسن من حديث ابن عباس، وعند الدارقطني برواية الحسن بن عمر ومتروك هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فيه دلالة على أن من لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، وأن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحجة تكون له، فإن كان متطوعا فيكفي ذلك، وإن كان بمال فإنه يرد المال إلى من أخذه منه. وهذا من غرائب مسائل الحج، أن ينقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخر أو إلى شخص آخر، وهذا في الحج في مسائل معروفة، والصواب أنه مرفوع كما تقدم. أيضا الحديث جاء عند الدارقطني من رواية محمد بن بشر وهو ثقة، ومحمد عبد الله الأنصاري أيضا رفعه كما رفعه عبد بن سليمان، قد تابع عبد بن سليمان، فالحديث مرفوع كما تقدم بالمتابعات وبالطرق أخرى فهو صحيح، ولذا صححه البيهقي رحمة الله عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. باب المواقيت.
نعم، حديث أبي هريرة وعنه، نعم، وعنه عن ابن عباس، كل هذه الحديث عن ابن عباس، وفيها أنه خطب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رواه الخمسة، وهو عند الخمسة من رواية سفيان بن حسين، لكن المصنف رحمه الله يعني سوى الترمذي هنا كمان، سوى الترمذي. وكذلك أيضا لو أنه استثنى النسائي رحمه الله، فإن النسائي يعني النسائي رواه، لكنه عند أبي داود وأحمد وابن ماجه ورواية سفيان بن حسين عن الزهري. أما النسائي فقد رواه من رواية عبد الجليل بن حميد وهو ثقة عن الزهري، ورواه أيضا سليمان بن كثير العبدي عن الزهري. وسليمان بن كثير ثقة، وسفيان بن حسين ثقة أيضا، لكن روايتهم عن الزهري ضعيفة، سليمان بن كثير عن الزهري ضعيفة، أما عبد الجليل بن حميد فروايته جيدة، فهذه ما يبين الحديث محفوظ عن الزهري. والمحذور في من تكون روايته ضعيفة أن يكون وهم، فإذا توبع دل على أنه ضبط، خاصة إذا كان المتابع أحد المتابعين له ممن روايته مستقيمة عن شيخه الذي روى عنه، فالحديث حديث صحيح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وعند النسائي بإسناد صحيح: فإذا لا تسمعون ولا تطيعون، بمعنى رواية مسلم التي أشار إليها عند عن أبي هريرة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وهو الأقرع بن حابس فيما يظهر الذي في رواية ابن عباس، فقال: في كل عام ثلاثا، فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، وقال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والمصنف رحمه الله ذكر رواية أبي هريرة وإن كان رواية ابن عباس، وإن كان رواية أبي هريرة أقوى من جهة العزو، لأن رواية ابن عباس أوضح في قوله: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وهو ظاهر القرآن: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر الذي يأتي في الكتاب والسنة الأمر المطلق غير المعلق على شيء يكتفى بحصوله مرة واحدة، يكتفى بوجوده مرة واحدة. إذا جاء أمر في الكتاب والسنة أمرا مطلقا فإن امتثاله يحصل بالإتيان به مرة، ما لم يكن معلقا على وقت، كالصيام فإنه معلق بشهر رمضان فيجب كل عام، أما الأمر المطلق فلا يجب إلا مرة واحدة كما هو ظاهر القرآن وكما هو نص حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم. قال: باب المواقيت. المواقيت مواقيت مكانية وزمانية. المواقيت المكانية هي التي أشار المصنف رحمه الله، وهي المذكورة في حديث ابن عباس، وكذلك في الصحيحين معنى حديث ابن عباس من حديث ابن عمر، لكنه ذكر ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل. قال: وزعموا أو قال يزعمون أنه وقت لأهل اليمن يلملم. وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر معنى حديث ابن عباس، ذكر هذه المواقيت الأربعة، وزاد أيضا: وأحسبه قال ذات عرق للعراق، لأهل العراق زاد ذات عرق. وذكر مصنف كما سيأتي هذه المواقيت هي المواقيت الخمسة التي أجمع العلماء: العرق العراقي لملم اليمن، وذو الحليفة يحرم اليمن، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي المواقيت التي جاءت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأهل الشام الجحفة. جاء عند النسائي من حديث عائشة بإسناد جيد، ولاية القاسم من رواية أفلح بن حميد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الشام الجحفة. وهذه المواقيت كل من جاء من أي جهة من الدنيا لا بد أن يمر بميقات من هذه المواقيت، وأجمع العلماء عليها وحديث عائشة في أنه وقت لأهل العراق ذات عرق تقدم الإشارة إليه في حديث جابر. وحديث عائشة الصواب أن إسناده جيد، وقد أنكره أحمد رحمه الله في رواية، ولكن الذي رواه ثقه أفلح بن حميد وهو ثقه رحمه الله، رواه عن القاسم محمد والحديث المشار إليه. وكذلك أيضا رواية جابر جاء لها رواية من طريق الخوزي عند أحمد عند ابن ماجه، والخوزي هذا ضعيف كما تقدم. كما تقدم في حديث ابن عمر فيما يوجب الحج عند الترمذي، وكذلك أيضا له طريق آخر عن ابن لهيعة، وقد رواه عنه ابن وهب كما عند البيهقي. فهذه الشواهد والمتابعات تبين ثبوت ذات عرق، وأيضا خبر عمر رضي الله عنه في أنه وقت ذات عرق، وهذا هو الذي جعل بعض العلم يضعف الخبر، قالوا إن التوقيت عن عمر رضي الله عنه، والأظهر والله أعلم أن ذات عرق لم يوقت إلا بعد ذلك في حجة الوداع، ولذا لم يشتهر ولم يسمع به عمر، كشأن كثير من الأخبار التي يقع لبعض الصحابة أنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل عليه ما رواه أبو داود من الحارث بن عامر السهمي أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في حجة الوداع وكأنه لم يشتهر، وبالجملة سواء ثبت أم لم يثبت، فيدل على أن المواقيت إما أن يمر بها الحاج والمعتمر، وإما أن يحاذيها برا أو بحرا، وكل آت لا بد أن يمر بميقات من هذه المواقيت. وكذلك أيضا أهل جدة وغيرهم ممن هو داخل المواقيت فإن ميقاته من بلده، مثل أهل الشرائع نحو ذلك، كل من كان داخل المواقيت فإن ميقاته من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة مكة أي في الحج دون العمرة، لحديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحرم من التنعيم، وهذا يخص عموم حديث ابن عباس في أن العمرة يحرم لها من الحل، يحرم لها من، وليس التنعيم ميقاتا للعمرة، وما ورد من الخبر هو مرسل لا يثبت، إنما كما قالت عائشة وهو أدنانا إلى الحل، كان أدنى وأقرب الحل إليه، فدل على أن كل الحل محلا للميقات ممن كان في مكة من أهل مكة أو واردا إليها ممن يريد العمرة. وجدة ليست ميقات، إنما هي ميقات لأهلها، وهي على الصحيح ميقات لأهل سواكن من جهة الغرب ممن يأتي من السودان، أما الذين في شمال وجنوب السودان فالصحيح إما أن يحرموا، إما أن يكون الإحرام من الجحفة أو من السعدية من جهة الجنوب أو الجحفة من جهة الشمال. أما من يأتي قصدا إلى جدة وهو من جهة الغرب وهم سواكن وما جاورها، فعلماء السودان يقولون إنه لا نحاذي ميقاتا أي ميقات حتى نصل إلى جدة، وعلى هذا يكون الأمر مبنيا على المحاذات لهم ولمن أحرم من ذلك المكان، تكون جدة ميقاتا له. وهذه مسألة وقع فيها خلاف كثير وبحثت في المجامع الفقهية، وهذا هو المختار والمرجح في هذه المسألة. وحديث أحمد وأبي داود في أنه وقت المشرق لأهل عقيق لا يصح، أي مرية يزيد بن أبي زياد لا يثبت، ولو ثبت فهو يعني الميقات الأكمل لأنه فوق ذات عرق، والأظهر والله أعلم هو عدم ثبوت الخبر. نعم.
صلى الله عليكم. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته. حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث أصل في الباب وفي بيان أنواع المناسك، في بيان أنواع المناسك، وبحثه عند أهل العلم بحث طويل وبسطوا الكلام فيه. وهذا الخبر جاء في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى في الصحيحين قال: مرآن من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة. والمعنى أن المناسك ثلاثة، وبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك عند إرادة الإحرام. والمعنى أن الحاج إما أن يكون إن من أراد النسك إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا أو مفردا. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المعنى في التمتع، فجاء التمتع وجاء الإفراد وجاء القران في الصحيحين من حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أنهم يطلقون التمتع على القران ويطلقونه أيضا يعني على الإفراد، يطلقونه على الإفراد، ولهذا أطلقوا ذلك يعني سموا حجه عليه الصلاة والسلام. تارة قالوا تمتع، وتارة قالوا أفرد، وتارة قالوا قرن عليه، يعني إطلاق الإفراد على القران وإطلاق التمتع على القران، هذا القصد، يعني إطلاق الإفراد على القران وإطلاق التمتع على القران. أما إطلاقه على التمتع الخاص هذا واضح صحيحين، وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيحين أيضا من حديث ابن عباس هذه عمرة استمتعنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في أنه قال استمتعنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحيح مسلم من حديث علي ومن حديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأخبار كلها تثبت أنه تمتع عليه الصلاة والسلام. وجاءت حديث أنه تثبت أنه قرن في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة، وكذلك صحيحين من حديث علي أنه جمع بين الحج والعمرة، مع أنه في صحيح مسلم قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنها أنه عليه قال قالت ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذه كل أخبار الصحيحين تبين أنه قرن عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود والنسائي بسناد صحيح من حديث براء لكني قرنت، يعني نصرح ونص على أنه قرن عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه أفرد عليه الصلاة والسلام، كذلك في صحيح البخاري حجاب بن عباس أنه أفرد، قال أنه قال هذه يعني أفردنا أنهم أفردوا الحج خالصا، أفردوا الحج خالصا، يعني بين رضي الله عنهما حينما كان المقام مقام بيان أن الحج خالص يعني الحج الذي إفراد بلا عمره. وكذلك أيضا ثبت هذا المعنى من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أفرد، وتارة قالوا قرن، وتارة قالوا تمتع، وهذا فيه كلام مبسوط لأهل العلم، وأنه لا مخالفة بين هذه الأخبار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذه الأمور وبينها، وأنها كلها مشروعة لمن أراد شيئا منها. وأفضل الأنساك هو التمتع مطلقا، سواء أخذ عمرة قبل ذلك أو لم يأخذ عمرة قبل ذلك، سواء أخذ عمرة في رمضان أو أخذ عمرة في شوال ثم رجع، فالسنة في حقه أن يتمتع. فالتمتع أفضل مطلقا وعلى كل حال. وهذا هو قول شيخ الإسلام خلافا لمن فهم من كلام شيخ الإسلام كلام آخر. والمسألة يعني فيها بيانها قد يطول، لكن كلامه واضح وبين، ومن فهم من كلام خلاف ذلك لم يتتبع كلامه رحمه الله. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه كله متفق مع الأخبار الصحيحة، وأنه ليس الإفراد المراد بالإفراد يعني أن يهرد الحج وحده، إنما أراد حالة خاصة. وبين لمن تتبع الأثر عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب، بل بين ابن عمر ذلك وأنه لم يرد ذلك، فإذا أكثروا عليه قال أفرسول صنم تتبعون أم عمر، يعني إذا أكثروا عليه فلم يقتنعوا بكلامه رد عليهم بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الورس نعم
صلى الله عليه. نعم. مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
نعم. باب الإحرام. قال رحمه الله عن ابن عمر، ابن عمر مشهور رضي الله عنه يعني، وعبد الله عند الإطلاق يكون ابن عمر، وكذلك ابن عباس ابن عمر، ابن عباس هو عبد الله، ابن عمر هو عبد الله، وابن عباس توفي سنة 68، وابن عمر توفي سنة 73، وتوفي قبله الزبير بمدة يسير رحمة الله عليهم. وفي هذا الحديث ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وهذا ثبت في الأخبار أيضا من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، وفي حديث جابر أنه أهل حين استوت به راحلته صحيح البخاري، كذلك في حديث ابن عمر حين قام به بعيره وقال البيدة لتكذبون فيها ما أهل رسول صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يتأخر إحرامه ولم يتقدم من ميقات، وهذا هو المشروع أن لا يتقدم. وأنكر الصحابة رضي الله عنهم على من تقدم وأحرم من خراسان ومن كرمان، فالمشروع للإنسان هو أن يحرم من حيث أحرم عليه الصلاة والسلام ولا يتأخر. مشروع أيضا أن يحرم بعدما يفرغ من شؤونه، فإذا فرغ من شؤونه فإن كان على دابة إذا ركب، وإن كان على سيارة إذا ركب، وإن كان مارا في طائرة فالأنسف عليه أن يحتاط فيحرم إذا ركب، وخاصة إذا كان ربما يغلبه النوم فإن عليه يبادر بالإحرام قبل ذلك حتى لا يجاوز الميقات. و أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم عليه الصلاة والسلام ولبى. وفي حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن أبو السائب بن خلاد الخزرجي صحابي جليل توفي سنة 71 وعمل لعمر رضي الله عنه في اليمن، وفيه وهذا الحديث لا بأس، جيد إسناده جيد، وقد رواه أحمد من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وجاء عند أحمد وابن ماجه من رواية خلاد بن السائب عن زيد بن خال، لكنه وهم، الصواب أنه من خلاد بن السائب عن أبيه السائب ابن خلاد. وفيه أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهذه من المسائل التي يكون المأمور الثاني هو يعني المأمور الثاني هو المقصود، والمأمور الأول مأمور بالتبليغ، مثل قوله في حديث مره فليراجعها، مره فليراجعها، المقصود هو المأمور الثاني والمأمور الأول مبلغ. أما قول مروا أولادكم الصلاة السبع فالمأمور الأول هو المكلف، والمأمور الثاني يعني ليس مكلفا لأنه من باب التأديب والتدريب، له أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يرفع أصواتهم دل على مشروعية الإهلال ورفع الصوت بالإهلال، وهو التلبية كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث عائشة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثبت أيضا عند ابن شهاب أسانيد صحيحة عن بعض السلف أنهم كانوا يرفعون أصوات التلبية وحتى تبح أصواتهم، وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يسمع ما بين الجبلين يرفع صوته رضي الله عنه. والتلبية عند الجمهور مستحبة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، والصحيح هو قول الجمهور وأن النية تكفي في ذلك، وأن النية تكفي في ذلك، لكن السنة هو رفع الصوت بها، وهذا المواطن التي يشرع رفع الصوت بالذكر مثل التكبير في أيام العشر وأيام التشريق وليلة عيد الفطر، وكذلك التكبير على الجنائز، تكبير الصلاة المكتوبة حينما يكبر الإنسان إذا كان إماما يسمع، وكذلك الذكر بالقرآن نحو ذلك في الصلاة الجهرية هناك مواطن، وكذلك الذكر بعد الصلوات المفروضات، وكذلك الذكر عند التكبير حينما يسمع أمرا يعني يجله ويعظمه فيكبر، مواطن معروفة ذكر أهل العلم كما وردت بذلك الأخبار. حديث زيد بن ثابت أنه تجرد يلم طريق عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف، وجاء أيضا رواية الحاكم رواية يعقوب بن عطاء عند الحاكم حديث ابن عباس أنه غسل رأسه بخطم وهو ضعيف، وجاء أيضا عند الدارقطني من حديث عائشة أنه غسل رأسه أيضا بخطم وهو ضعيف أيضا، وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الحاكم من حديث ابن عباس من حديث ابن عمر، وظاهر إسناده الصحة أنه قال من السنة أن يغتسل عند الإحرام وعند دخول مكة، هذا أرفع ما ورد في ذلك. وذهب كثير من العلم إلى أن الغسل مشروع، ومن العلم يقول لا يشرع الغسل إلا إذا كان محتاجا إليه، لأن المقصود منه النظافة، فإذا كان بدنه نظيفا فإنه ليس مقصودا كقصد كغسل الجمعة، ولهذا لا يشرع التيمم له. وذلك أن فرق بين الغسل الذي هو عبادة مقصودة في نفسه وبين الغسل الذي المقصود منه النظافة. الغسل الذي يعني المقصود منه النظافة لا يجزي لا يصح التيمم أو لا يجزي أو لا يشرع التيمم مكانه، إنما يشرع فيما كان عبادة كغسل يوم كغسل الجنابة. أما غسل الجمعة فهو مشروع، لكنه لا يشرع أن يكون له بدل، لأن المقصود منه النظافة لذلك، ولهذا يشرع مطلقا ولو كان بدنه نظيفا. هو بل بعض العلماء يقول إنه مشروع لكل إنسان يغتسل، لعموم الرجال والنساء، حتى المرأة في بيتها يشرع لها أن تغتسل، لعموم الأخبار أنه على كل مسلم غسل، على كل مسلم يوم يغسل فيه رأسه وبدنه، يعني أنه غسل مستقل، غسل مستقل، فإذا فات يوم الجمعة فإن عليه أن يغتسل، فهو غسل مشروع، فإن وافق يوم الجمعة فهذا جمع بين الفضلين، وإن فات شرع له أن يغتسل بقصد ذلك نظافة لبدنه، مثل الاستنشاق، يعني الاستنشاق مشروع مع الوضوء ومشروع استقلالا، الاستنشاق عبادة مستقلة، يشرع الإنسان يستيقظ من النوم أن يستنشق ولو لم يرد الوضوء، فإنه عبادة مستقلة وهو من خصال الفطرة، وذكرت في حديث عائشة في عشر من الفطرة، وذكر منها يعني الاستنشاق، ولأنه يزيل أثر بيتوتة الشيطان على أنفه، ولهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كمر تجرد لإهلاله واغتسل، ومن قال إنه مشروع جوده بالآثار الأخرى، يعني مشروع على كل حال. حديث ابن عمر صحيحين ما يلبس المحرم، وجاء سئل عما يلبس وأجاب بما لا يلبس، لأن ما يلبس غير محصور، وما لا يلبسه محصور، قال لا تلبس القمص، هذه ناهية لا تلبس، وجاء في رواية أخرى لا يلبس، والمعنى أنه لا يلبس القمص، والقمص كل ما يكون للبدن دون الرأس، والبرانس كالدراعات التي تكون للرأس مع بقية البدن يعني رقبته منه، ولا العمائم وهو ما يغطى بالرأس، والعمائم للرأس، والرأس منهي عن تغطيته ولا يشترط أن يكون مصنوعا له، بخلاف بقية البدن فيشترط أن يكون مصنوعا له، أما الرأس فلا يشترط أن يكون مصنوعا له، ولذا لا يغطي رأسه لا بمصنوع ولا بغير، بالطاقية مثلا، وكذلك أيضا بالعمامة، العمامة قد تكون للرأس وقد تكون إزارا وقد تكون رداء، فالمهم منهي عن تغطية الرأس. فرأس الرجل كوجه يعني رأس الرجل منهي عن تغطيته، بمعنى أنه لا يغطيه، ولهذا قال ولا العمائم، ووجه المرأة كبدن الرجل، يعني لا تغطيه بما صنع له، هذا شيء يأتي في آخر الحديث، ولا السراويلات، هذا هو الصحيح، السراويلات جمع والسراويل مفرد، سروال قالوا إنه لحن، إنما سراويل هو مفرد سراويلات، ولا السراويلات. ويدخل في السراويلات أيضا على الأظهر كل ما صنع لأسفل البدن، كل ما صنع لأسفل البدن، ويدخل فيه أيضا ما يلبسه الناس اليوم مما يصنع من ما يشبه تنورة المرأة التي تلبسها ويكون مخيطا. هذا وذلك أنك إذا تأملت ونظرت وجدت أن الشارع نهى عن كل ما يصنع للبدن سواء كان مفتوح أو مغلق. ولذا جاء في رواية عند البيهقي والقباء، وجمهور العلماء على أن القباء والمشلاح وما أشبه ذلك مما يكون للبدن فإنه لا يلبسه. فإذا كان القباء والكوت نحو ذلك يعني لو لبسه فدا للبسه فدا، مع أنه مشقوق مشقوق من الأمام وقد يكون مشقوق من الخلف، قد يكون مشقوقا من الخلف فهو ينهى عنه. فكيف بما يصنع للرجلين؟ فليس المقصود السراويل، يعني إنما ذكر السراويل هنا لأنهم لم يكونوا يعتادوا لم يكن لباسهم إلا السراويل أو الأرضية، والأرضية التي يلبسونها لم تكن مخيطة ولا يعني قصدي لم تكن مصنوعة لأسفل البدن، إنما يلبس الرداء الذي يمكن أن يجعله على كتفيه وصدره وظهره، ممكن أن يجعله على رأس عمامة، ممكن أن يجعله لأسفل البدن أسفل البدن كالإزار. وكانت السراويل ربما لبست، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث اللي رواه الأربعة اشترى سراويل عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه ضعيف أنه قيل تلبس السراويل، قال في الصيف والشتاء والحضر والسفر فإني لم أجد أسترى منه، وإني أمرت بالستر ولم أجد أسترى منه كما عند البزار. والحديث سنده ضعيف. ابن القيم رحمه جزم بأنه لبس السراويل، وقيل إنه وهم منه، والأظهر والله أعلم أنه ليس وهما منه، لأنك إذا نظرت في الأخبار التي جاءت في هذا الباب فإنه يؤخذ منها أنه لبس السراويل. هذا نبه عليه الحافظ حجر رحمه الله وأشار إليه، وذلك أنه شراءها لا بد أن يكون لمقصد. وسوحر سويد بن قيس جوده بعض العلم اللي يراه الأربع أنه اشترى السراويل عليه الصلاة والسلام، ولا البرانس، والبرانس يكون الرأس منها كما تقدم، وكما قال العلماء مثل الثياب التي يلبسها المغاربة كثيرا، وهي أيضا من الثياب التي أيضا يلبسها كثير من الناس لبعض أمور الخاصة، فأيضا من باب أولى أنه ينهى عنها. فالمقصود أنه إذا نهي يعني أنه ليس المقصود كل ما صنع، سواء كان حين وتنظر إلى أعلى البدن فنهي عن الفنايل مثلا لأنه صنعت صنعا خاصا، كذلك ما يلبس عليها مثلا من الثياب أو يلبس عليها مثلا من الأكوات أو الباطوات مثلا أو القبا ما يسمى بالقبا ونحو ذلك أو المشالح، كلها أيضا داخلة في هذا. وبعضا فرق بين ما إذا لبسها وعلقها وبينما إذا لبس وادخل يديه فيها. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لبس مثلا المشلح أو لبس مثلا القبا أو الكوت نحو ذلك وأطلق اليدين ولم يدخل يديه فيه فإنه لا شيء عليه، كما لو أخذ الثوب واتجر به مثلا أو أخذ السراويل واتجر به فإنه يعني لا شيء عليه، لأن ليس المقصود هو ما في خياطة إنما هو المحيط. ولهذا عبر ابن جماعة وجماعة من العلم من الشافعي كانوا يعبرون بالمحيط دون المخيط، إنما المخيط أول من نقل عنه أنه قال هو النخعي رحمه الله، وإلا فليست الخياطة شرطا في ذلك بل لا تمنع، إنما ما يكون محيطا مصنوعا للبدن. كذلك أيضا لبس الخفين، و الخفين لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين، والصحيح أنه لا يقطعهما لأنه في الصحيحين من حديث ابن عباس لم يأمر بقطعهما، وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم لم يأمر بقطعهما عليه الصلاة والسلام. تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وأنه لا يشترط قطعهما، هذا هو الصواب. واختلف إذا قطع يعني ماذا، هل يختلف حكمهما أو لا يختلف حكمهما، وهل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز المسح عليهما. ولا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ودلال على أنه لا يجوز للمحرم يتطيب. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن الطيب مشروع عند إرادة الإحرام، وحديث يعلى بن أمية الذي أما الخلق الذي بك أمره أن يغسل، هذا الصواب أنه ليس لأنه طيب، لأنه خلوق، خلاف المقال أنه منسوخ، والصحيح أنه لا نسخ، وإن كان في الجعرانة قبل ذلك الصواب أنه لا نسخ. قال بعضهم أنه منسوخ لأن النهي عن الخلوق، والخلوق منهي الرجل منهي عنه مطلقا لأنه من طيب النساء يخلط به الزعفران، فلهذا نهى عن الخلوق. فالعلة ليس لأنه طيب، لأن فيه خلوقا. ولهذا يشرع للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه، ولهذا لا يلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذه الرواية مرفوعة الصحيح خلافا لمن أعلها، وقد وإن وقفها عبيد الله بن عمر، وإن كان من أوثق الناس في نافع، فقد رفعها الليث وجماعة رفعوها وبينوا أنها مرفوعة، وأنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. مرأة منهية عن النقاب والبرقع، ولم تنهى عن تغطي وجهها، فوجهها ليس كرأس الرجل، خلافا لمن قال إن كرأس الرجل، وجهها كبدن الرجل، فالرجل يغطي بدنه لكن لا يغطيه بما صنع له، إنما يغطيه بغيره. كذلك المرأة لا بأس أن تغطي وجهها بالخمار الذي ليس بنقاب ولا برقع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.